علمنا أن أسباب الحدث أربعة: خروج شيء من القبل أو الدبر، وزوال العقل، والتقاء بشرتي الرجل والمرأة، وتوقفنا عند الرابع وهو قوله: مس قبل الآدمي ببطن الكف. مس القبل سواء كان ذلك من رجل أو من امرأة، سواء كان متصلا أو كان منقطعا. قد يقول قائل: يعني إن الفقهاء ربما أطالوا الكلام في هذه المسألة، وهل يمكن أن يكون هنالك ذكر منقطع مثلا، قبل منقطع؟ من الممكن هذا لو كان إنسان يعمل في مجال الطب مثلا، في مشفى إلى غير ذلك، فحدث هذا الأمر. كذلك لو كان من حي أو ميت، فإذا مس القبل ببطن الكف، إذن المس ينتقض فيه الماس والممسوس في حالة واحدة، مس قبل الآدمي ببطن الكف. لأن بطن الكف كما قلنا، لو جاء الإنسان ووضع كفه اليمين على كفه الشمال، وسميت الكف كفا لأنها تكف الأذى عن الناس، فكل إنسان إذا أراد أن يبعد الأذى عن نفسه أخذ يبعد الأذى بيده، فلذلك سميت كفا لأنها تكف عن الإنسان ما يريد أن يبعده عنه. الآن ما معنى بطن الكف؟ طبعا هنالك ظهر للكف وهنالك بطن. البطن مكان الانقباض، نعم. فإذا وضعنا كف على كف هكذا، بطن على بطن، ثم تحاملنا تحاملا يسيرا، هذا التحامل يعني ضغطنا الكف على الكف الثانية تماما، عند ذلك كل شيء إن ضغط هذا يسمى في هذه الحالة مكان للمس بالنسبة للإنسان لنفسه، هذا بشيء. وكذلك إذا قلنا وضع أيضا الإبهام على الإبهام بهذا الشكل، لأنه عند الضغط الإبهام لا تأتي على الإبهام، نضطر أن نجعلها بهذا الشكل، يعني نرفع يدنا مثلا إلى الأعلى ويد إلى الأسفل هكذا، ثم نضغط الإبهام على الإبهام، هذا ما يسمى بباطن الكف مع التحامل اليسير. فإذا مس الإنسان الآدمي ببطن كفه ماذا مس؟ مس فرجه، عندئذ ينتقض وضوءه. إذن شرط مس فرج نفسه أن يكون بباطن الكف، وإلا إذا كان هذا المس صار التقاء مع بشرته هذا أمر لا يضر، لأنه من الممكن أن يجلس الإنسان وهنالك تماس بين ذكره وفخذه، هنالك تماس، كان العرب لا يلبسون السراويل غالبا، سراويلات لا يلبسونها، فكانوا يجلسون، من الممكن كان عقبه مثلا قدمه أن تأتي إلى فرجه، لا ترى لو حدث هذا هل ينتقض الوضوء؟ لا، ذلك لا يسمى مسا من قبل نفسه. إذن المس لا يكون إلا بالكف، بباطن الكف بالنسبة لنفسه، مسألة بالنسبة لغيره إن كان ما بين اثنين رجل وامرأة ماذا حدث؟ يعود إلى الأمر السابق، التقاء البشرتين، عند ذلك ينتقض اللامس والملمس. الدليل على ذلك خبر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. ليس بينهما ساتر، أما لو كان بينهما ساتر مهما كان ذلك الساتر رقيقا فإنه لا يسمى الآن، يوجد ساتر فاصل ما بين يديه، يعني حتى لو كان مثلا طبيب بولية، اليوم نأخذ على هذا الأمر، يلبس كفا عند معاينة بعض الناس هذا يضطر، الضرورات تناط بقدرها. إذا لبس كفا رقيقا وبعد ذلك نظر إلى مكان المرض من موضع الفرج فهذا يوجد حائل بينه وما بين العورة، عند ذلك فنقول له لم ينتقض الوضوء، سواء كان من قبل نفسه أو من قبل غيره. لماذا يوجد حائل؟ هذا الحائل رقيق، يعني مهما كان لو كان رقيق، نايلون رقيق، حتى محرمة كلينكس بسيطة، هذا يسمى ساتر. فإذا ويسمى أيضا حجاب، يعني لم تكن المماسة لا يسمى ماسة، فإن وإن كان يشعر بالمس هذا شيء آخر. ولذلك إذا مس فرج نفسه أو فرج غيره ببطن الكف انتقض الوضوء. إذا كان الفرج من قبل نفسه ينقض الوضوء، فمن قبل غيره فيها هتك للحرمة. طبعا إذا كان هذا الأمر يعني لا يوجد له ضرورة في هتك للحرمة وحرام، أما إذا كان يوجد ضرورة وأعطينا مثال مثلا كالطبيب مثلا أو ربما لشاهد، طبعا الشاهد الذي يريد أن يرى شيئا لسبب من الأسباب من أجل أن يدفع مثلا أو أن يدرأ جريمة الزنا عن أحد للون كذا كلفه القاضي في باب الحدود يوجد، لكن لا يحتاج هذا إلى لمس إلا إذا مثلا اضطر إلى علامة معينة ليراها بمنطقة، فإنه يأخذ بحائل ولا حاجة أن يلمس مباشرة. قد يقول بعض الناس مثلا أو نسمع إنما هو يعني الحديث الآخر أنه لا ينتقض الوضوء فيه إنما هو بضعة منك، هذا يحمله الإمام الشافعي على أنه منسوخ ولا يعمل به. السؤال هنا بالنسبة للشيء المقطوع، هنالك يعني المقطوع من الذكر عبارة عن شيئين، إما عن جلدة الختان مثلا هذا المطهر الخاتن الذي يقطع الختان، أحيانا من الممكن أن يكون القطع في سن الصغار أو في سن الكبار، ربما دخل الإنسان إلى الإسلام متأخرا وبعد ذلك قام بعملية الختان وهو كبير، هذه الجلدة التي انفصلت هل تسمى ذكرا؟ هل تنسب إلى الذكر؟ طبعا لا، مسها لا ينقض الوضوء. أما قطعة من الذكر تسمى ذكرا، فإذا مسها الإنسان عند ذلك تنقض الوضوء. بقي عندنا يا ترى لو كان للإنسان، يعني الفقهاء أيضا يتكلمون عن مسألة الأصابع الزائدة ما حكمها، أو كانت له كف أخرى، ما دامت هذه الكف من المعصام وأدت إلى المس فإنها تنقض الوضوء. إذا كان هذا حكم الذكر وحكم قبل المرأة تماما وهو ملتقى شفريها، ما حكم حلقة الدبر؟ طبعا أنتم تعلمون وكررنا ذلك كثيرا أن الإمام الشافعي كان له مذهب في العراق، وبعد ذلك عندما عاد إلى مصر أنشأ مذهبا جديدا، وهذا ما بيناه في الدروس السابقة. إذا قلنا الجديد هو آخر مذهبه وهو المفتى به، وإذا قلنا القديم هو ما كان سابقا، وغالبا القديم يوافق في كثير من أحكامه مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال وكذا في الجديد حلقة دبوره لا فرج بهيمة. في الجديد الآدمي لو مس حلقة الدبر معنى وهي المكان الذي يجتمع لخروج الغائط، طبعا هذه العضلة لو مسها هل ينتقض الوضوء؟ نعم، في المذهب الجديد ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، أما في المذهب القديم يقابله أنه لا يوجد يعني لذة في مسها ولذلك لا تنقض الوضوء. عندنا ما وراء المنفذ، يعني ما بين الأليتين، ما بين الأنثيين وما بين حلقة الدبر، يعني هذا لو وضع يده هنا هل تنتقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء أبدا. قال بعد ذلك: وينقض فرج الميت والصغير. فرج الميت يعني الحمد لله في بلادنا هنا يعني يوجد نوعا ما، يوجد بعض المخالفات، لا أقول لا يوجد مخالفات في مسألة تغسيل الأموات. علينا دائما أن ننبه هؤلاء الذين يقومون بعملية التغسيل أن يحافظوا على الستر تماما، خاصة ما بين السرة والركبة. ومن الممكن إذا أراد واضطر أن يمد يده أن يكون ذلك المد بواسطة حائل، يعني إما أن يلبس كفا مثلا من جلد، أو أن يحمل خرقة معينة يقوم يعني يلفها على يده وبعد ذلك يقوم بغسل الميت. ربما هذا في الرجال قليل، ومن المؤسف يعني كان يجتمع وما زال عند كثير من الناس إذا ما مات الميت يجتمعون على غسله. ليس هذا من السنة. هل أنت تقوم الآن بعمل للميت؟ إذا لم تقم بعمل للميت ماذا تفعل؟ الذي يقوم بعمل للميت ويساعده الآخرون هذا إنسان له عمل. أنت الزائد ماذا تفعل؟ هل تريد أن تطلع على عورة الميت؟ لا بد أثناء التقليب أن يرى شيء. الذي يعمل وجوههم إلى بعضهم قد لا يرون شيئا، أما الذي يجلس في مكان آخر فقد يرى شيئا لا يحل. إذن في هذه الحالة ولو نحن خرجنا عن الموضوع قليلا، ينبغي علينا ألا نجتمع على غسل الميت. إذن في غسل الميت من يوجد؟ يوجد المغسل ومن يعاونه، والأولى أن يكون أحد أصوله أو فروعه. ولكننا جئنا بهذا الكلام فقط من أجل أن المغسل الذي يغسل الميت بعض الناس ربما في بعض البلاد يكشف. يعني لا تستغربوا، سمعت إلى بلاد قريبة عندنا يعني بصراحة قالوا في الأردن حتى في العاصمة في عمان، يعني ما لا أدري، حتى يجرد الميت هكذا تجريد كامل حتى لا يعني يبقى عليه شيء، وهذا هتك لحرمته. زيادة الهتك أحيانا إذا كان المس مباشرة بواسطة اليد عند الغسل للقبول. هذا المغسل لو فعل هذا مع الحرمة انتقض وضوءه أم لا عندما مس فرج الميت؟ انتقض وضوءه. ولقد سمعت يعني عن بعض يعني كذلك المغسلات، ربما في الرجال عندنا لا يوجد، بعض المغسلات تباشر مباشرة النساء بيدها، وقمت مباشرة بإرسال كلام إليها ونص نصحها وأن لا تفعل ذلك، والحمد لله يعني قام بعض المسؤولين في مكتب دفن الموتى بإجراء دورة كاملة لهؤلاء، قام بها بعض إخواننا يعني أرسل يعني عندنا في معهد شيخ بدر الدين الحسني وهو قريب منهم، أرسلوا هؤلاء رجالا ونساء من أجل أن يفهمهم الشيء حتى لا صار اعتراضات كثيرة وربما صارت خصومات، فأرسلهم هذا المدير إلى المعهد وقام بعض إخواننا ليبين لهم. يعني هؤلاء تعلموا رغما عنهم، فإذا يقول أنا لا أعلم هو كاذب في هذه المسألة. فينبغي علينا أن نوضح ولا بأس أن نرفع الأمر، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف ومن باب النهي عن المنكر. فإذا مس إنسان فرج الميت عند ذلك في القبل أو في الدبر على الجديد عند ذلك ينتقض الوضوء. المسألة الأهم في ذلك، والمسألة الميت مرة في حياته، أما في حياة الميت يعني مرة واحدة سيغسل، أما يعني بعد أن يموت هذه المرة يغسل فيها بعد ذلك يوارد التراب. أما بالنسبة للصغير، الصغير تقوم أمه دائما على تنظيفه على اغتساله، وهذا يعني ربما يتساهل في مسألة كشف عورته، خاصة الأم مضطرة إلى ذلك تزيل الأذى عنه في كل يوم عدة مرات. فما حكم مس فرجه؟ نعم، مس فرجه ينقض الوضوء، وينقض فرج الميت والصغير. لو أصاب الإنسان حادث من الحوادث فقطع فرجه، قطع الفرج يسمى جب، الجب هو القطع. فإذا قطع الفرج مكان الجب الآن مكان القطع ما حكمه؟ لا يوجد فرج، لكن هذا المكان مكان خروجه عند قطع لسبب من الأسباب. اليوم يحدث القطع سواء كان بواسطة تضايق مثلا في المعارك، محتمل أن يأتي هذا يزول، وأحيانا يزول بسبب مثلا الأورام التي تكون سرطانية أو كذا، يقوم الطبيب بقطعه. إذا بقي مكان الجب، لو وضع يده مكان الجب عند ذلك ما الحكم؟ نقول ينقض كذلك الوضوء. الذكر قد يكون في حالة الشباب في قوة قدرة على الانتصاب كذا، أحيانا يصبح هذا الذكر أشل، ما حكمه؟ الأشل والعامل سواء في هذا، منتصب غير منتصب، كيفما كان ينتقض الوضوء. طيب اليد التي تلمس، قد يكون يد صحيحة وقد تكون يد شلاء، إذا كانت شلاء أو كانت صحيحة فإنها تنقض الوضوء أيضا. إذن وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح. طيب قلتم أنتم يا معشر الفقهاء أن المس إنما يكون من قبل نفسه إذا ضغط على يديه، يا ترى يضغط على يديه وأصابعه مغلقة أم أصابعه مفتوحة؟ ما هو الفرق بينهما؟ لو جعلنا الأصابع مغلقة، عند ذلك انضمت أطراف الأصابع إلى مسألة النقض، لا تكون مفتوحة، فرؤوس الأصابع من هنا، والحروف التي تكون لو صار مثلا مس من هنا. هذا الإنسان يعني يقول لماذا هذه الدقة؟ يعني أحيانا الإنسان يكون في حمام توضأ، بعد ذلك يريد أن يلبس، في أثناء اللباس مثلا صار مماس ما بين ذكره وما بين يديه، إذا كان من المكان المضغوط ينتقض الوضوء، من غير المكان المضغوط رؤوس الأصابع أحرف الأصابع هذه لا تنقض الوضوء. لذلك قال ولا ينقض رأس الأصابع وما بينهما. إذا عرفنا هذا، بعد ذلك نحن ربما ما تكلمنا عن مسألة فرج البهيمة، وكذا في الجديد حلقة دبره لا فرج بهيمة، ربما تجاوزناها في هذا الكلام. نعم فرج البهيمة، هل البهيمة نوعان، إما أن تكون مأكولة وإما أن تكون غير مأكولة. أما بالنسبة للمأكولة يعني فلا يحرم منها عند الإمام الشافعي شيء، ما دام الشيء مأكول، يعني أخذنا هذه الشاة من أولها إلى آخرها، كل ما يسمى فيها لحما يعني في داخلها تؤكل، حتى القبل والدبر يعني بالنسبة للحيوان يؤكل أيضا، ليس فيه شيء. الآن بالنسبة إلى عملية التنظيف، أحيانا عند عملية لحام عم يسلخ مثلا، امرأة تنظف دجاجة ابتداء من الدجاجة وانتهاء بجمل ناقة كيف ما كان، وضع اليد الآن على مكان الفرج من البهيمة، هل ينقض الوضوء؟ لا لا ينقض الوضوء. قد يكون حيوان آخر مثلا، يقوم في بعض الأطباء البيطريين فيقوم مثلا بإدخال يده إلى منطقة الدبر أو القبل بالنسبة للحيوان أثناء ولادة علاج إلى غير ذلك، طبعا قد يكون بحائل وقد يكون بدون حائل، يعني أحيانا يضطر أن يدخل يده كاملة يعني في بقر في كذا بمساعدة ولادة، هل ينتقض الوضوء؟ هي مسألة أخرى، في نظافة من الدم، في طهارة من الدم من الروث شيء، ومن الوضوء هل ينتقض الوضوء أم لا؟ هذه مسألة ثانية، لا ينتقض الوضوء بهذا المس سواء كان الحيوان مأكولا أو غير مأكول. بقي عندنا لو كان هذا الحيوان كلب أو خنزير، الكلب أو الخنزير نجس، فإذا كانت رطوبة في أحد الطرفين يعني إما في طرف اليد أو في طرف ذلك الحيوان أو في كليهما، أما إذا كان هذا جاف وهذا جاف جدنا فجاف على جاف طاهر بلا خلاف. ماذا بقي عندنا؟ لو كان في أحد الطرفين رطوبة فإنها تنقل هذه النجاسة عند ذلك، وصار عليه أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب على أصل المس الموجود عند الكلب والخنزير والغسل منهما. إذا صار الإنسان محدثا ماذا يحرم عليه؟ يحرم على المحدث ويحرم بالحدث الصلاة. يعني هنالك الصلاة نوعين، إما أن تكون هذه الصلاة قادر هو على الوضوء لا عذر له، معنى ذلك الوضوء موجود، الماء موجود، التيمم موجود، يستطيع أن يقوم فيتيمم أو يتوضأ، كل على حسبه. لكن إذا كان صاحب عذر هذا الإنسان معنى ذلك وأراد الصلاة، قد يكون الصلاة لفاقد طهورين أحيانا أو ممنوع من استخدام الماء، هذا له عذر، له حكم آخر، ويحرم بالحدث الصلاة. الصلاة طبعا عندنا الصلاة في صلاة شرعية وفي صلاة لغوية. أما الصلاة اللغوية معناها الدعاء، تقول فلان صلى في الدعاء دع. ولذلك كل أصحاب الأديان يقول صلاة صلاة، حتى النصراني يقول يذهب إلى الكنيسة ليقول أصلي. ماذا يصلي؟ يصلي يدعو، يعني الأصل، أو على شكل خاص عنده. لكن عندنا الصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال، هذه الأقوال والأفعال ضبطت من أولها وآخرها. ماذا قالوا؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أو قيل باختصار تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن هذه هي الصلاة. إذا كان الإنسان محدثا وأراد الآن أن يصلي نمنعه من الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب المسلمين فقط: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. فإذا توضأ عند ذلك يدخل في الصلاة، يتوضأ وضوء صحيح ولا ينتقض ذلك الوضوء، يستطيع أن يباشر الصلاة. نعم. ومن أجل أن يحصل له الثواب، يحصل له الوضوء عند الإمام الشافعي عبادة، ما له مقصد، يثاب الإنسان عليه، يثاب على تجديده، يثاب على تثديفه، يثاب على المبالغة فيه، على الدلك، على الموالاة، على التثليث فيه، يعني على الوضوء على المكاره، أشياء كثيرة تتعلق بالوضوء. نعم. إذن يحصل له الثواب ويحصل له العمل الطيب، العمل المبارك، العمل المقبول، إذا ما قام وصلى بوضوء صحيح. أما إذا كان غير متوضئ وأقدم على الصلاة، فالصلاة غير منعقدة أصلا وغير صحيحة، إلا إذا كان صاحب عذر كما قلنا ننتقل به إلى التيمم أو إلى فاقد الطهورين. الصلاة لها أنواع، كل أنواع الصلاة. نعم، نحن ما دام في تكبير وفي تسليم يوجد صلاة. نأخذ مثال الصلوات الخمس، صلاة السنن والرواتب، صلاة كلها. صلاة الجنازة أليس فيها تكبير وتسليم؟ صلاة. سجدة الشكر لله أليس فيها تكبير وتسليم؟ صلاة. سجدة التلاوة، صلاة. يعني لذلك كل هذه الأنواع تحتاج إلى وضوء. عندنا بالنسبة للخطيب فقط، خطيب الجمعة، حاضر الجمعة لا يحتاج إلى وضوء، لكن صلاة الجمعة تحتاج إلى وضوء. يعني جدلا لو كان الإنسان غير متوضئ في صلاة الجمعة وتوضأ قبيل الصلاة، فهل يصح الآن استماعه كذا؟ هذا لا يضر. طبعا الأولى لا يدخل إلى المسجد إلا متوضئ، هذا ما في خلاف عليه. بس جدلا نحن نقول هل يكون هذا الإنسان صلاته ناقصة؟ لا. أما الخطيب، الخطيب في أثناء الخطبة، في كل الخطبة من بدايتها إلى نهايتها، حكمها كحكم الصلاة تماما، ينبغي أن يكون من بدايتها إلى آخرها متوضئ. فإذا أحدث أثناء الخطبة عليه أن يترك خطبة الجمعة وأن يتوضأ، وقد فعل ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه. ويجب أن لا يمنعه الحياء من ذلك، لأنه سيرتكب كبيرة إذا منعه الحياء، سيكون عمله باطل، ويترتب على هذا العمل بطلان يعني كبير في هذه المسألة. كيف تأم الناس في صلاة جمعة وأنت ليست خطبتك صحيحة ولا صلاتك صحيحة؟ إذن صلاته باطلة وخطبته باطلة إذا كان غير متوضئ. وسيدنا عمر نزل فسأله بعض الأعراب عندما نزل، قال بطل وضوئي. زاد الأعرابي بدوي جاء من الجفاة يعني الأعراب، قال وما يبطل الوضوء يا عمر أكثر منها؟ قال وهل يبطله إلا الفساء أو الضراط؟ يعني شيء من هذا حصل، انتهت المسألة في ذلك، حدث شيء مع الخطيب. بعد ذلك أحيانا الإنسان مهما يعني احتاط لنفسه يحدث معه ذلك، وهذا أمر صعب ويحتاج إلى جرأة، وخاصة يعني في أكثر المساجد. يعني ما هي إلى الخطيب مكان مثلا يخرج منه مباشرة لوضوء أو كذا، سيقطع يعني أيام عشرات الصفوف مئات الصفوف يعني حتى يصل إلى المكان الذي يريد أن يتوضأ فيه، ثم يعود وبعد ذلك يتدارك ذلك الأمر ويعود بالخطبة والصلاة على الشكل الصحيح. كذلك إذا كانت الصلاة، أخذنا الصلاة بأنواعها ابتداء من الفريضة وانتهاء بسجدة التلاوة، ولا ننسى أن صلاة الجنازة صلاة، نعم نعم، وسجدة الشكر ونعم. بعد ذلك قال ويحرم بالحدث الصلاة والطواف. الطواف حول البيت وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان فرضا أو كان نفلا، كان في نسك في حج أو كان في عمرة، يعني في حج مثلا كطواف القدوم وطواف الإفاضة أو طواف العمرة كطواف الوداع، بكل الأحكام كان فريضة ركنا يعني أو كان سنة أو كان واجبا كيفما كان يسمى طواف.